السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبلغكم بالتنظيم اليسير الذي سيكون في هذه الدروس. سننقل كتاب النسائي إلى يوم الاثنين مع سنن نبي داود، لنفرد يوم الأربعاء البخاري بالحلقة كاملة نظرا لفوائده وأثره في الأمة، وردا على من أهمله لدرجة أنه كذبه، نسأل الله العافية. حينئذ سننقل كتاب النسائي مع أبي داود، وذكروني قبلها بليلة حتى لا أنسى، ويكتب في المجموعات هذا حتى يأتي إخواننا يوم دروسنا السنوية هذه، أن يكون النسائي مع سنن أبي داود. ونبدأ بالنسائي لأنه أنظف إسنادا، ثم نردفه بسنن أبي داود، ونفرد يوم الأربعاء القادم بصحيح البخاري، وسنسرع قليلا في هذا الصحيح لأخذنا أكبر قدر منه، ونحاول قريبا أن ننتهي منه إن شاء الله، لنلج في كتب أخرى غير الموطأ والبخاري مثل المنتقى لابن الجارود وغيرها من الكتب النافعة التي إن شاء الله سيكمل بعضها بعضا، كما لا يخفى أن أئمة الدين إنما صاروا في الإمامة لأنهم عرفوا بكثرة السماع للحديث، كما مضى معنا في الدورة العلمية التأسيسية في، وغدا سيكون آخر لقاء لنا، سنمر بحول الله قوته باختصار على ما تبقى من الكتاب. ذكرنا سبب إمامة الإمام أحمد وهو كثرة مسموعاته من الحديث، ولذلك والحمد لله أنتم في هذا المسجد تنعمون بشيء عظيم منه الله علينا، كتب كبيرة في الإسلام يكمل بعضها بعضا. لو أخذت مثلا درس العصر، والذي إن شاء الله بعد أن تنهي الدورة يوم الأحد سنعود إليه، أو يوم السبت مرة أخرى، ففيه جامع الأصول 6 كتب بدل الموطأ الذي انتهينا منه يدخل ابن ماجه، فمن فاته معنا ابن ماجه، فمن فاته ابن ماجه مثلا يستطيع أن يستفيد من جامع الأصول في صلاة العصر بعد صلاة العصر. ثم مسند أحمد وفيه 40 حديث، وقد طفنا الآن 3000 حديث، والكتب هذه العظيمة في الإسلام الصحيحين، كتب كتاب سنن أبي داود والنسائي والدارمي كذلك، وسنضيف لها كتابين إن شاء الله. وحينئذ كثرة هذه المسموعات بشرح ميسر إن شاء الله قدر المستطاع مع بيان القواعد المتيسرة سيكون فيه خير كبير، وهذا فتح من رب العالمين نشكره عليه، نسأل الله لا يجعل استدراج علينا، يجعله نعمة لا نقمة، ويجعل ذلك خالصا لوجهه، لا عجب ولا رياء ولا سمعة ولا فخر، بل ذكر للنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. فنسأله سبحانه أن يمن علينا بعد العلم بالعمل، فالعلم يهتف بالعمل، وأول عمل الإخلاص، ثم الإنصات والسماع للعلم، ثم الفهم، ثم حسن، يعني مع الفهم حسن التصوير للمسائل، ثم العمل بالعلم ونشره وصبر على الأذى فيه، فمن فعل ذلك وعمل عد عظيما في السماء، كما يروى عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب السنن للنسائي إلى حديث من أدرك ركعة، العصر اقرأ محمد بن عبد الأعلى.
نعم
اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في السنن الصغرى قال: باب من أدرك ركعتين من العصر.
نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
الصنعاني وثقة.
قال: حدثنا معتمر
ابن سليمان بن طرخان التميمي وهو ثقة.
قال: سمعت معمرا،
معمر بن راشد الأزدي ثقة ثبت حافظ،
عن 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 ابن طاووس
هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني وثقة حافظ وثقة فاضل عابد،
عن أبيه
هو طاووس بن كيسان ثقة فقيه فاضل،
عن ابن عباس رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وحمله ابن عبد البر أو غيره على إدراك الوقت، وليس معناه أن يرقب الشمس ويتعمد ذلك، بل إذا أسلم الكافر أو قام الرجل متأخرا من نومه أو حصل له شغل متتالي يصعب عليه الصلاة فيه ويفسد الأمر بين يديه، إذا لم يصلي فحينئذ يجتهد بكل طاقته أن يأتي حتى يدرك صلاة العصر، يأتي بركعة مع سجدتيها كما ذكر ابن عبد البر، ركعة ركوع وقيام وسجدتين، فإذا أدرك ذلك فقد أدرك الوقت، وإلا فلا ينبغي أن يهمل الصلاة ويؤخرها كما روى ذلك البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان آلة الغروب قام فنقرها لا يذكر الله إلا قليلا. انظر مجموع ما فعل، أخر الصلاة حتى كادت الشمس أن تغرب. فإذا جمعت هذا مع هذا الحديث فينبغي يحمل على من حصل له حاجة، كافر أسلم يعني، ومثلا صبي بلغ حائض طهرت، أشياء مثل هذه. أما أنه يهمل ويقول النبي قال ما أدرك ركعة ويقعد يتماوت، لأنه على خطر، لأنه إذا خلاها ركعة وصار يقدرها ركعة بريء على إيش؟ ها؟ لتفويتها، وباقي شوي إن شاء الله الحق ركعة. المرة دي مشت، ليس كل مرة كما قال العامة تسلم الجرة، فلما يكون عنده هذا الخلق في التهاون بالصلاة يقول إن شاء الله ركعة ركعة باقي، ثم إذا به يوم مع التساهل هذا إذا به يطيب له حتى تغرب الشمس، أو أنه من غير تقدير تفجأه بالغروب لأنه متساهل. حينئذ ينبغي ألا يفهم هذا الحديث لدعوة النبي للتساهل عياذا بالله، وأن الإنسان يعني يتماوت حتى يبقى ركعة ويقوم يأتيها، بل كما أشار السندي: إسلم كافر، حائض طهرت، إلى آخر ذلك، حتى تجتمع الأحاديث، سيما مع الحديث الذي بين كراهة يعني تأخير الصلاة لدرجة أنها تصبح بين قرني شيطان، يعني تؤول إلى قربان غياب حاجبها، أن الشيطان يقرن نفسه مع الشمس كما قال ابن حجر في الفتح حتى تكون صورة السجود إليه. صلاة الكفار، صلاة الكفار فلا يتشبه بهم ويصليها عند الغروب و... نعم، بل عليه أن يقتدي بالنبي، فكان يصلي العصر والشمس حية صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم كيف أنه يصلي العصر حتى أنه كما قال كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم وهم يصلون، وقال الآخر والشمس مرتفعة. نعم، كان يصلي بنا رسول الله العصر والشمس بيضاء محلقة، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر. وجاء حديث ظاهر يدل على أنها تفوت قبل هذا الوقت، فاختلفت أنظار العلماء فيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، قوله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، فأخذ بظاهر الحنابلة وقالوا ينبغي في الاختيار أن لا يفوت صلاة العصر حتى تصفر الشمس، بل يصليها قبل ذلك. نعم، كما قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، خرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر، فقالوا هذا وقت الاختيار ولا يجوز له أن يؤخرها عمدا عن ذلك إلا لضرورة، إلا لضرورة. وقال الأحناف بل يكره، لأن النبي قال ليس في النوم، كما في صحيح مسلم، ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط أن تأتي صلاة ولم يصل التي قبلها، فقالوا يكره. قال الأحناف يكره لأجل الجمع بين الحديثين، لكن لا شك تشتد الكراهة لعلها عندما يتشبه بخصلة من خصال المنافقين يرقب الشمس حتى تكون بين قرني شيطان، فلا ينبغي حينئذ أن يغتر بظاهر حديث صلاة العصر الذي ذكرناه قبل قليل، من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. نعم، غالب الروايات من أدرك ركعة، فلعل الرواية الأصح هي من أدرك إيش ركعة، فلعله أخاف أنه شذوذ، لأنه ما الفرق بين الصبح والعصر، والغالب الروايات من أدرك ركعة ليس ركعتين، فالرواية الأصح من أدرك ركعة قبل صلاة العصر ثم قال من أدرك ركعة قبل الصبح، وهذا ظاهره مما يعين على بيان معرفة خطأ الرواة يكون بأمرين اثنين، غالب الروايات وهي أصح ركعة، الثاني هناك في الشريعة عند الأصوليين يسمونه قياس مع نفي الفارق، فما الفرق بين أن يبقى على الشمس حتى تطلع مقدار ركعة فتجوز حينئذ لكافر أسلم، ثم قبل أن تغرب الشمس كذلك بركعة، إذن الركعة ميزة هنا وهنا، فلماذا هنا ركعتين وهنا، خاصة مع أن أغلب الرواة يرونه على كم، على ركعة، وهي الرواية الصواب والتي خرجها البخاري في صحيح، والتي خرجها البخاري في صحيح، هي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع قبل أن تغرب الشمس، فهي الرواية الأصح. طيب، الحديث الذي بعده،
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة.
قال حدثنا معتمر.
معتمر بن سليمان التميمي. معتمر بن سليمان التميمي وهو ثقة تقدم.
قال سمعت معمرا.
معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة حافظ وقد تقدم.
عن الزهري.
الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن أبي سلمة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن القرشي وهو ثقة مكثر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس أو أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك.
نعم، فحينئذ تعرفون مزية محمد بن عبد الأعلى على محمد، يعني هذا الحديث الثاني جاء من طريق من؟ من طريق الزهري عن أبي سلمة. عن أبي سلمة، والزهري لا شك أحفظ، الزهري أحفظ، وعلى كل حال الرواية الأغلب تذكر ركعة واحدة، فالصواب هذه الرواية والله أعلم أنها جاءت كلها من نفس الطريق وهو طريق أبي سلمة، وهو طريق من؟ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهي الأصح أنها ركعة، وغالب الروايات مدركة ركعة. فقد أدرك أي يتمكن حينما يضم إليها باقي الركعات، نعم، وليس فقط الركعة تكفي طبعا، يعني يكفي في إدراك الوقت فيضم باقي الركعات. قال ابن عبد البر ركعة بسجدتيها قبل الغروب، فعلى المسلم أن ينتبه في نفسه لا يؤخر الصلاة ويغامر، لا يؤخر الصلاة ويغامر، يعني بعض الناس وش يسوي؟ انتبه الآن، والنساء في البيت خذوا مني الرسالة وأوصلوها إلى نسائكم وبناتكم وذويكم قبل كلما كانت مناسبة، فخذوا هذه الرسالة مني. من المعلوم أن يعتري النساء اليوم فتن عظيمة كثيرة، ولا فتنة أراها أعظم من هذا الجوال الذي يصحب المرأة بالسرير ويصحبها في غرفة الجلسة ويصحبها في الضحى ويصحبها من ما يعرض فيه من إغراق في المباحات، وتتجول بصرها إلى أشياء تلهيها حتى تجعلها ربما يتماوت أمر القيام بخدمة منزلها فيها، نعم، فيأتي بالسهر ويأتي بكل شر إذا لم تنتبه المرأة وتضبط نفسها وتجعله أداة تستعمله الخير، كأن تسمع فيه البث المباشر وتقرأ فيه فتاوى أكابر العلماء في مواقعهم، وتبتعد عن مواقع أهل البدع والضلال والشهوات، وتبتعد ولو من باب حب الاستطلاع، تبتعد تبتعد تبتعد، وينصحها زوجها مرة بعد مرة، ويشاركها في جوالها، يقول طفى جوالي بالله خلنا نشوف جوالك، يعودها جوالك خلنا نشوف، هذا ترى موقع الشيخ باز، يلا سوي له تثبيت، هذا موقع ابن عثيمين سوي له تثبيت، يخلي عندها سهولة في أنها ترجع، يحط لها الموقع وين؟ في المقدمة، يكون يسهل، يعين الشيطان، يعينها على الشيطان، نعم، بدل التطبيقات الكثيرة الملهية والمشغلة من الشراءات والأشياء هذه، فيحصل عند المرأة أن تشوف زوجها يقول قومي للصلاة يا أمة الله أنا رايح المسجد، تقول أنا أصلا واجب موسع، خاصة إذا حضر الدرس مثل هذا وتعرف من الواجب موسع، ويصير عنده علم بالواجب الموسع، يقول ما عليه في المسجد، فتبدأ تتماوت في النوم، خطير جدا، قل من الأزواج من ينبه إليها، فتقول بقوم بصلي إن شاء الله قبل ما أطلع الشمس، وعندها شبهة إلى ركعة قبل طلوع الشمس، ما تعرف أن هذا ليس في حق مثلها، فعليها حتى تضبط صلاتها أن تقتدي بنساء النبي. ومن المعاصرين من أحفظ أنا يعني حتى يكون قدوة لها بنات الشيخ الألباني، فإنه أول ما كان يأذن تقوم لخمارها وتتوضأ وتصلي في أول وقتها، يستدلون بحديث وعودوا أنفسهن بحديث أحب الأعمال الله الصلاة في وقتها. فتعود المرأة، لأن ما ينضبط أمرها في البيت، هنا أنت قاعد ينضبط في المسجد معك الأمر، فهي في البيت يعني خاصة مع السمر في الجوال ونحو ذلك تكون عندي واجب موسع، وكم تفوتها وانت تشعر فيضعف إيمانها، وتبدأ بينك وبين الزوجة المشاكل لأنها ضعف إيمانها ب يعني عدم مراقبتك ووعظها في صلاتها، صارت تهمل عدة مرات وانت لا تدري في عملك، وهي تصليها بعد الشمس وتطلع لأنها أهملت، تقول إن شاء الله بعد شوية أقوم، قد تكون على صلاح لكن ما حد يعظها وحد يذكرها، وتقول أنا ما علي صلاة في المسجد. فأنت ستجد سهولة في انضباط صلاتك لأنك مقيد الله يبارك وعودت نفسك المسجد، لكن هي حيث أنه لا يجب عليها الصلاة في المسجد تبدأ تقول بعد شوي بقوم، وتعاير الساعة وقومني وما أدري شلون، وتروح عليها صلاة ثم تضطرب. المرأة أي شخص كلنا حتى لو كان الشخص عالم حتى لو كان صالح متى ما اضطربت صلاته اضطربت حياته، خاصة الفجر. ثم يسأل بعض الرجال الزوجة معاملتها ولآخره لأنها ما هي منضبطة في صلاتها، ما راقبتها، ولو جلست معها جلسة صدق وتكلمت بالصدق تجد كم مرة فوتت الصلاة طلعت الشمس ربما وأنت ما تشعر لأنك ما ذكرت لها هذه المسألة العظيمة. إذن لا تقيسها بنفسك، أنت رجل تذهب المسجد تنضبط صلاتك، هي تصلي تكون أنت في الدرس، تصلي وتكون أنت في العمل، ما تدري، فلولا الله ثم الوعظ لها لربما نسيت وضعفت. ومن هنا قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتنبهوا بارك الله فيكم لهذه المسألة العظيمة في وقت النساء في البيوت بناتكم وأزواجكم، ولا يغرنكم صلاحهم لأنه يحصل الغفلة بالتماوت في الانضباط بزعم أني عندي واجب موسع خلني أرتاح ساعة وأقوم أنا مثل الرجل أروح المسجد، فتعطي النفس هواها ثم ربما يضيع عليها الأمر حتى تطلع الشمس وتخفي ذلك لا شك، ولن تذكر يوم للزوجة أن فاتت اليوم كذا 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 الصلاة، تقول هو ليس رقيب علي، هكذا تقول في نفسها، ولا حتى تطلب منه الدعاء ولا حتى تبحث معه سبل القيام للفجر، وذلك مما فطرت عليه النفس أنها لا تحب أن تعاب فتسكت وتسكت حتى ربما يدفنها، ومئات الصلاة فوتتها وهي عايشة معه كزوجة وهو لا يشعر، وكان السبب أنه ما ذكرها وما صنع درسا في بيته يجمع أهله على وقت الشاي أو شيء يبين لهم خطورة تفويت أوقات الصلاة، ولم يذكر حتى نشأ البنات على هذا ولم يكونوا كالأولاد الذين يذهبون المسجد. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس أو أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، وتقدم ذلك. عمرو بن منصور اقرأ.
قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن منصور،
عمرو بن منصور النسائي ثقة ثبت،
قال حدثنا الفضل بن دكين،
الفضل بن دكين الملائي الكوفي ثقة ثبت،
قال حدثنا شيبان،
شيبان بن عبد الرحمن التميمي ثقة صاحب كتاب،
عن يحيى
بن أبي كثير الطائي البصري ثقة ثبت،
عن أبي سلمة،
أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو ثقة مكثر،
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، وإسناده عند النسائي صحيح، وظاهره في قوله إذا أدرك أول سجدة، فظاهره إذا قلنا مقصود بالسجود السجدة الأولى في الركعة إذن يمكن أن يدرك بسجدة واحدة على الأقل من السجدتين بعد الركوع، أنه قال أول سجدة. نعم أول سجدة، قال من أدرك أول سجدة، إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر إلا أن يكون المعني ما تقدم، يعني أدرك ركعة، أول سجدة يعني أول ركعة، فحينئذ تتفق الروايات ويكون الرواية تفسر بعضها بعضا، أول سجدة معناها أول ركعة، أول ركعة، فتتفق الروايات، ولعله هذا هو الظاهر. فقد نص ابن عبد البر وهو من كبار العلماء العالمين بمذهب الأمصار، قال لابد من ركعة بسجدتيها اثنين، وهو معروف في سعة الاطلاع في الحديث، فلعلها أول سجدة يعني أول ركعة، ولا سيما وأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقد جاءت رواية الزهري أفصح منه أو أوثق منه بقوله من حديث أبي هريرة عن أبي سلمة من أدرك ركعة من صلاة، فإذا أول سجدة يعني أول ركعة، واضح؟ حتى أن المخرج واحد، واللي جاءت الرواية من طريق الزهري أوثق من طريق الشيبان، فالزهري وبن أبي كثير، لأن يحيى بن أبي كثير كان عنده إيش تدليس، فلعلها فهنا الرواية الأصح يعني أن تكون ركعة يعني بسجدتيها. نعم ركعة بسجدتيها. طيب، وقد يقال أن هذه الرواية خطأ عن أخبرنا قتيبة، وخاصة أنه مدلس يحيى بن أبي كثير. طيب، وقد عنعن. نعم أخبرنا،
قال رحمه الله أخبرنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة ثبت،
عن مالك،
مالك ابن أنس الأصبحي وهو رأس المتقنين وكبير المتثبتين،
عن زيد بن أسلم
القرشي وهو ثقة عالم،
عن عطاء بن يسار،
عطاء بن يسار الهلالي وهو ثقة فاضل،
وعن بسر بن سعيد،
عن بسر بن سعيد عن من؟
وعن الأعرج،
الأعرج من هو؟ عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة ثبت عالم،
يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
نعم، هذا الحديث لا شك أنه صحيح، وهو من رواية قتيبة وبسر بن سعيد المدني، وقد قال عنه الحافظ بن حجر ثقة جليل، فيكون الحديث إسناده
صحيح.
صحيح، انظر هذا يروونه عن أبي هريرة، فأغلب الرواية جاءت بدرك ركعة من صلاة الصبح، فهذه جاءت كلمة أول سجدة ينبغي أن تحمل على ركعة أو يكون خطأ في الرواية، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والحقيقة هذه ميزة لهذا الإمام رحمه الله، للإمام النسائي ميزة أن يجمع الأسانيد في مكان واحد مع تحريه للقوة، يعني أن تكون أنظف الأسانيد. نعم لم يشترط الصحة كالبخاري ومسلم، ولكن أيضا لم يشترط الصحة وكان في شرطه يسلك مسلكا غير راجح مثل صحيح ابن حبان. ابن حبان سمي كتابه بإيش؟ بالصحيح، لكن كان يوثق
مجاهيل.
المجاهيل، فحينئذ النسائي كان يحرص على نظافة الإسناد، فكان على مرتبة عظيمة في ذلك. أضف إلى نظافة الإسناد التي تميز بها النسائي رحمه الله جمعه للطرق في مكان واحد، فانظر كيف استفدنا. نعم استفدنا، حتى أن الشخص الذي يريد أن يحضر خطأ حديث من الأحاديث أو تفسير رواية له فضل حينئذ النسائي عليه أن يقرأ في الباب الواحد من أدرك ركعة مثلا من العصر، فيكتشف أو فيعلم الخطأ من الروايات التي يسوقها من وجه حتى واحد كأبي سلمة عن أبي هريرة مثلا ونحو ذلك، فحينئذ يعرف إما تفسير الحديث أو يعرف الخطأ فيه. فإذا رأى أن الأكثر رووا الحديث على جهة وتفرد من تفرد بمخالفتهم، فحينئذ يحمل الحديث خاصة إذا جاء من وجه واحد على تلك على حديث تلك الكثرة. من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هنا مسائل انتبه لها. المسألة الأولى، إنسان كان جنب فقام من نومه في صلاة الصبح ومن شدة نومه وغلبته عليه ما سمع حتى الساعة وهي ترن. يعني بعض الناس يصيب أحيانا من شدة النوم كالإغماء، فقام وبقي على الفجر ركعة وهو جنوب، فماذا تفتون هذا؟ أن يجري على حديقة منزله فيضرب ضربة بسرعة حتى لا تغيب إيش؟ الشمس،
لا تطلع
قبل أن تطلع الشمس، فيصلي، أو تقولوا له ادخل جوا وشغل السخان إلى آخره ثم تروش، وإذا بالشمس طالع قيد رمح، تأمرونه بأن ينطلق الرمح على حديقة منزله، أو يقول الولد يصحي من النوم في فجأة ويأخذه كشاويش السجون يجري به عند الباب بسرعة جبل تراب لا يطلع الوقت حتى يضرب ويصلي. نعم بعض الناس كذا، يعني ولد يعامل مثل الشاويش كأنه يعني سجان. يعني بغي الإنسان أن يرأف في صبيانه حتى لا ينفرون عنه. نعم يتيمم. ليش تضحكون؟ الرجل أجاب. طيب في جواب ثاني؟ إيه يقوم بال وقتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إليه، أي بلا وزنة، خلاص يؤديها يقوم يغتسل وهذا وقتها. قام بقي له ركعة يقوم يغتسل حتى لو طلعت الشمس يؤدي ما عليه. واضح؟ يؤدي ما عليه. طيب وحينئذ يسلم. طيب سؤال ثاني، قام والشمس قاعدة تطلع، جاء بيصلي مسك أبوه بتل أبيب فنظر أبوه في وسط الصلاة قال تصلي والشمس عند طلوع الشمس، فحينئذ نعم فحينئذ هذه الصلاة اللي أنت تصليها الآن عند إيش؟ عند إيه؟ عند طلوع الشمس وقت كراها، فاصبر حتى تطلع الشمس، لحديث عقبة بن عامر. صحيح مسلم 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا إذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع. قال هذا الوقت شديد، اصبر سولف شوي حتى إيش تطلع الشمس والروح المجلس ونصليها، لأنه الظاهر حضرنا شيطان في البيت هنا في هذه الحجرة، نغير مجلسنا ونصليها في هذا. فهذا الشخص في كم خطأ وقع. تفهم ما نقول؟ طيب زين، ها غسل يصليها، نقول من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها، لا كفارة لها. ولكن لا يصلي صلاة إيش النافلة في هذا الوقت، أما فريضة يصليها إذا ذكرها. ثم يقول يلا نرحل إلى غرفة الصالة ونصليها، لا، لأن النبي لما قال هذا مجلس حضرنا الشيطان، هذا اطلاع من النبي أنه عرف الشيطان حضره. وانتو شدريك أنه الشيطان جاك في غرفة النوم حتى تروح الصالة، وش دريك عن هذا؟ أو تروح دقيق على الجيران تقول بصلي عندكم ترى بيت هذا حضرنا الشيطان، تزعج الناس من الصباح. لابد من الفقه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
قرأنا حديث أبو داود فلم يصل.
لا.
نعم اقرأ أبو داود.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو داود
وهو سليمان بن سيف الطائي وهو ثقة حافظ.
قال حدثنا سعيد بن عامر.
سعيد بن عامر الضبي وهو ثقة صالح.
قال حدثنا شعبة.
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي وهو ثقة حافظ متقن أمير المؤمنين في الحديث.
عن سعد بن إبراهيم.
سعد بن إبراهيم المدني. نعم، سعد بن إبراهيم المدني ثقة فاضل عابد القرشي.
عن نصر بن عبد الرحمن
القرشي مقبول.
عن جده معاذ
القرشي مقبول.
أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصل، فقلت: ألا تصلي؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن كل من نصر بن عبد الله القرشي وجده معاذ القرشي كلاهما مقبول، قال ابن حجر يعني إذا توبع، فإسناده ضعيف، لكن له شواهد: لا صلاة بعد العصر تغيب الشمس، ولا بعد الصبح تطلع الشمس. فحينئذ قوله لا صلاة، هل ذلك على التحريم أو على الكراهية؟ لا صلاة بعد العصر، سيما وهذه كانت وتلك كانت ركعتي الطواف. فمثلا من طاف بعد صلاة العصر، من طاف بعد أن صلى العصر طاف، هل يمنع نفسه من ركعتي الطواف أن يصليها عند المقام؟ هل أولا هذه تسمى الصلوات ذوات السبب، كركعتي تحية المسجد والفراغ من الطواف وسنة الوضوء، تسمى ذوات السبب كما كان يسميها الشافعي أو غيره. ويجتمع إلى ذلك حديث خاص في مكة، وهو حديث في مسند أحمد أو عند غيره، قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بالبيت أو صلى، يعني أن يصلي أي ساعة من ليل أو نهار. فدل ذلك أن في مكة خصوصية، وهذا من فضل رب البرية أن يكون في مكة خصوصية. ما وجه الخصوصية؟ الصلاة في المسجد الحرام 100,000 ولا كعبة إلا في مكة. فوسع في الطواف، وسع في إيش؟
الصلاة،
في الصلاة، حتى يأخذ الناس حظهم. والصواب أن النافلة تأخذ حكم الفريضة في مكة وأنها 100,000، فحينئذ صلي في مكة حتى الوقت نهي، لأن مكة مستثنات، يعني المسجد الحرام قال لا تمنع أحد، صلى بالبيت أي ساعة من ليل أو نهار، فإن هذا مخصوص بمكة، سيما وأن ركعتي الطواف من الصلوات ذات السبب، مثل سنة الوضوء والذي جاء خبرها في رواه البخاري في صحيحه، أو غيره. قال يا بلال ترى، يعني قال لو دخلت الجنة البارحة فسمعت دفن عليك أمامي، وفي رواية خشخشت قدمك أمامي، فأبلغني عن أفضل عمل عملته في الإسلام. فقال النبي حينئذ قال ما أحدثت إلا توضأت، قال بلال، وما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. فإذا عرفت أن النبي قال له بلال ذلك فأقره أي ساعة من ليل أو نهار، وقال يا بني عبد مناف لا تمنع أحد صلى في هذا البيت أن يصلي يعني أو طاف أي ساعة من ليل أو نهار، عرفت أن مكة مخصوصة، والصلوات ذات السبب كركعتي التحية كما قال في صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، وقال وكان النبي يجعل الطواف سبب لصلاة ركعتين عند المقام، تعلم أن هذا لا حرج فيه. طيب، من أراد أن يصلي صلاة مطلقة ليس من ذوات السبب ينهى عن ذلك. النبي نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس، حتى بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لكن جاء الاستثناء عند النسائي في سننه لمن أراد أن يصلي صلاة مطلقة، فنهى النبي عن الصلاة كما عند النسائي بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، والشمس بيضاء نقية. والصواب جواز محافظة الإنسان على ركعتين بعد العصر كما كانت أمنا عائشة تفعل وعدد من الصحابة، فكانوا يصلون ركعتين بعد العصر، فلك أن تصلي ركعتين بعد العصر، لكن لا تضرب، لا تنتظر حتى تضرب الشمس إلى الصفار أو تلون إلى الصفار، بل صلي والشمس بيضاء نقية كما كان يصلي النبي ركعتين بعد العصر وصلاها وصلتها أمنا عائشة. أما الحديث اللي جاء في أن ذلك خاص بالنبي، حديث أم سلمة، وأن ذلك خاص بالنبي فإسناده ضعيف، أظن فيه انقطاع. والصواب أن الأصل اقتداء بالنبي، والتي في هذه الصلاة والتي كان أصلها ما رواه البخاري في صحيح، وأن النساء النبي بعث بجارية تسأل النبي عن هاتين الركعتين اللي يصليها بعد العصر. فلما انتهى النبي من صلاته ذكر لها لهذه الجارية قصة تينك الركعتين، فقال إن وفد عبد قيس أشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فصليتهما وفاتتني، صليتهما بعد العصر، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته، ولا شك أنه لن يثبت أو لن يكون على ثبات على عمل مخالف، لأنه جاء لأنه أمين من في السماء، وذلك كان الصحابة لم يفهموا أنه إذا وقعت لهم نفس الواقع للنبي فأحد
ضيف أخرهم فصلوها يثبتونها، بل كانوا ابتداء يصلونها مثل عائشة. نعم. وصنف بعض طلبة العلم أو بعض المشايخ الباحثين كتاب في الركعتين في العصر، وجمع فيها ما جمع. وأذكر أنه بحثي أظن انتهى أو اطلاعي إلى أنه لا بأس بها الركعتين بعد العصر. طيب، الحديث الذي بعد أول وقت المغرب.
قال رحمه الله: باب أول وقت المغرب. قال: أخبرني عمرو بن هشام
الجزري وهو ثقة.
قال: حدثنا مخلد بن يزيد
القرشي صدوق له أوهام.
عن سفيان الثوري
بن سعيد الثوري الكوفي وهو ثقة حافظ فقيه عابد.
عن علقمة بن مرثد
الكوفي وهو ثقة.
عن سليمان بن بريدة
الحصيب وهو ثقة.
عن أبيه
بريدة صحابي.
قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة، فقال: أقم معنا هذين اليومين. فأمر بلالا فأقام عند الفجر فصلى الفجر، ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر، ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب، ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد، ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك، ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الشريعة للناس. ويجب علينا أن نقتدي بنبينا، فيكون عندنا حرص على تعليم الناس، خاصة أهلينا، نعلمهم أوقات الصلاة، نجيب أولادنا بعد ما ينتهون من السن السابع يدخلون في الثامنة، وحينئذ يكون واجب عليك أن تعلمهم الصلاة ليصلوا. مروا أولادكم للصلاة لسبع، فتعلمونهم مواقيتها، تذكر لهم هذا الحديث: جاء رجل إلى رسول الله فسأله عن وقت الصلاة، قال: أقم معنا هذين اليومين. التبليغ البيان بالفعل أبلغ من القول. فأمر بلال فأقام عند الفجر فصلى الفجر، ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر. يعني اليوم الأول صلى الفجر لا شك بعد طلوع الفجر الصادق، لكن كان يصلي الفجر بغلس كما في حديث آخر. ثم حين زالت الشمس، يعني أول وقت الظهر، زالت عن كبد السماء، هذا معنى زالت. ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فقام العصر، فهذا وقت صلاة العصر، أن يصير ظل كل شيء مثله بعد أن ينتهي أربع ركعات للظهر، وآخر ركعة الظهر ينبغي أن تكون عندما يبدأ يكون كل شيء ظلة، ليبدأ بعدها وقت إيش؟ العصر. نعم. أو قال بعضهم فيه وقت مشترك بينهما. طيب، ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فقام العصر، ثم أمره حين وقع حاجب الشمس أقام المغرب. متى صلاة المغرب؟ إذا سقطت الشمس وجبت. ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء. متى بداية وقت العشاء؟ إذا غاب الشفق الأحمر. ونبه نساءكم عيد في رمضان، فإنه يغيب الشفق، وجاء الأمر الوزاري بتأخير أذان العشاء، فيظن بعض النساء أنه يتأخر في رمضان، لا، يكون الشفق غاب، فحرام على المرأة أن تصلي قبل أن تأتي التراويح أو صلاة العشاء عفوا، فيعلم أنهم يؤخرون أذان في رمضان. نعم، لأجل اجتهاد. ثم أمره حين غاب الشفق قام العشاء، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، يعني قبل أن تطلع الشمس فنور. نعم. ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد ثم صلى العصر، وحينئذ وقت ذلك أن يكون قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، أو آخره أن يصير ظل كل شيء مثله، والشمس بيضاء، وأخر عن ذلك صلى العصر والشمس بيضاء، وأخر ذلك ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. فهذا يدل على أن المغرب وقته موسع. انتشر أن عند العامة أن المغرب غريب، يأخذون برواية جبريل وأن النبي صلى المغرب في الوقت اللي صلاه بالأمس مع جبريل، لكن هذا منسوخ بحديث هذا الرجل عند النسائي وعند أبي داود، وأن النبي بيّن المغرب وقته ويش موسع صلى الله عليه وسلم، ثم قام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها، وصلاة العشاء وقت النصف الليل، ثم قال ثم قال السائل أين؟ قال صلاتكم بينما رأيتم. لكن جاء حديث يدل على جواز تأخير العشاء مع الكراهة إلى ما بعد ثلث الليل أو ما بعد نصف الليل، وهو حديث مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من أتته صلاة فلم يصلي التي قبلها. ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة